الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام على المجمل والمبين، وهذه من مباحث دلالات الألفاظ. ومعنا اليوم مبحث الظاهر والمؤول والنص، وهذا الفصل هو يعتبر الفصل الأخير في مباحث دلالات الألفاظ المؤول والظاهر، أو الظاهر والمؤول بحسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. فنضيف على هذا المبحث على العنوان نأخذ معه النص ومعه الظاهر والمؤول. يعني إن شاء الله مبحث هذه الليلة سيكون في دراسة هذه الأمور الثلاثة: ما هو النص، ما هو الظاهر، ما المقصود بالظاهر، وما هو النص المؤول. وسنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المبحث عن مبحث التأويل، مبحث التأويل وما يصلح منه وما لا يصلح. وننقل لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأمر. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ هذا الفصل أو هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإنقياد.
نعم، هذا الآن الأمر الأول، الكلام على الظاهر، وقبله نتكلم على النص. نتكلم على النص قبل الكلام على الظاهر. فكلمة النص مشتقة من منصة العروس، من منصة العروس في اللغة، أي الكرسي والموضع الذي تجلس عليه العروس، وسمي منصة لارتفاعه، سمي منصة لارتفاعه، وأطلق على ما لا يحتمل، على اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص لوضوحه، يعني كأنه مرتفع ومشاهد، فلذلك يشاهده كل أحد، فلا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني ما فيش فيه احتمال آخر. أطلق على النص نصا لمأخوذ من الارتفاع والعلوم الذي يجعل الرائي والناظر لا يلتبس عليه الأمر. فلذلك تعريف النص بالاصطلاح، تعريف النص بالاصطلاح وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولا يتطرق إليه الاحتمال، ولا يتطرق إليه الاحتمال، مثل قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. من لم يجد، من كان متمتعا في الحج جامعا بين الحج والعمرة في عام واحد في سفرة واحدة، على ما ذكرنا لكم في دروس الحج، فعليه الهدي التمتع. فمن لم يجد الهدي يذبح الهدي، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. قوله تلك عشرة كاملة، هل يحتمل ان هي تكون تسعة او يحتمل تكون احد عشر، ولا هي لا تحتمل معنى اخر؟ لا تحتمل معنى اخر، هي عشرة يعني عشرة، مفيش اي احتمال اخر، ممكن تكون هي تسعة ولا نعم. فهذا هو النص، قل هو الله احد، قل هو الله احد واحد، هل يحتمل ان يكون اثنين او اكثر؟ لا لا، هذا نص احد. فالنص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا ولا يتطرق اليه اي معنى اخر، هذا النص، ونحتاج اليه كثيرا، ونحتاج اليه ايضا في امور العقيده في دراسه الصلاه النحويه، سنذكركم بهذا المبحث الخطير والمهم. الامر الثاني وهو الظاهر، فهو الظاهر، قال الشيخ الظاهر في اللغه هو الواضح البين، يعني امر ظاهر ماخوذ من الظهور وهو الوضوح. الامام الجويني يعني اتى بتعريف يعني في الورقات قد يكون اقرب لك وايسر من تعريف المصنف رحمه الله تعالى. قال الجويني وما احتمل امرين الظاهر، وما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، يعني لفظ يحتمل امرين، يحتمل معنيين، لكن واحد ارجح من الثاني، واحد ارجح من الثاني، يعني احتمل معنيين او اكثر من معنيين، قد يحتمل عده معاني لكن احدها ارجح واظهر من المعاني الاخرى، مثل ما اتى الشيخ عندنا هنا في هذا المثال. قال الشيخ في الاصطلاح وما دل بنفسه على معنى راجح، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، يعني مع احتمال معنى مرجوح، مع احتمال معنى اخر مرجوح، اذا هذا الراجح نسميه الظاهر. لذلك كثير من اهل العلم يعبرون في كتب الفقه يقول الظاهر كذا، اذا قال لك الظاهر كذا معناه ان هناك معنى اخر او هناك احتمال اخر، وان كان مرجوح عنده يعني ضعيف عنده، لكن هذا معناه اذا قال الظاهر في هذه المساله كذا، يعني مثلا لو قال تفسير الاقراء مثلا بانها، يقول الظاهر عندي ان الاقراء او القرط او القر هو الحي او هو الطوق، يقول الظاهر عندي ان القرط او الاقراء هي الحيض او الحي، هذا معناه قوله الظاهر ان هناك معنى اخر، لكن هو ذهب الى ان هذا المعنى ان تفسير القرط بالحي هو الارجح، هو الأرجح. قد يأتي فقيه آخر الشافعي يقول الظاهر أن القرء المراد به الطهر، أي الأقراء معناه الأطهار، فقوله الظاهر معناه أن فيه معنى آخر مرجوح. الشيخ هنا مثل بمثال، نعم مثل بمثال، قال توضؤوا كحديث توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل، يعني هذا فيه أمر بالوضوء، أخذ به بعض الفقهاء كالإمام أحمد أن فيه الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، يعني إذا أكلت لحم إبل فإنك تتوضأ للصلاة، يعني فجعل أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء، هذا مقتضى هذا الحديث على قول من يقول بظاهره، الإمام أحمد يقول بظاهره، يعني الظاهر من هذا الحديث أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. غيره من الفقهاء يقولون هذا على وجه الاستحباب، توضأوا من لحوم الإبل يعني على وجه الاستحباب، لكن القول بالوضوء من لحوم الإبل قوي قوي، وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم، وإن كان هذا اللفظ الذي ذكر هنا من رواية الإمام أحمد. فالقصد من هذا الكلام توضأ من لحوم الإبل. من قال بأن المقصود من هذا الحديث أن هذا الحديث لا يؤخذ منه وجوب الوضوء من لحوم الإبل، قال الصارف هنا أن كلمة توضأ الوضوء يطلق على معنيين، يطلق على معنيين، على الوضوء المعروف وعلى النظافة، وعلى النظافة، النظافة يعني ينظف الإنسان نفسه أو يعني يده أو فمه أو كذا من لحوم الإبل. فهذا الصارف صارف ضعيف، يعني المعنى اللغوي هنا، وإن كان الوضوء في اللغة قد يطلق على النظافة، لكن ما الفرق بين النظافة من لحوم الإبل أو لحوم الغنم أو لحوم البقر؟ لا يظهر فرق. لذلك كان القول بالوضوء من لحوم الإبل ووجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل قول قوي. فهنا تقول الظاهر، الظاهر من هذا الحديث الوضوء، أن الوضوء المقصود في هذا الحديث غسل الأعضاء الأربعة، يعني يقصد الشيخ الواجبة والواردة في كتاب الله جل وعلا في آية الوضوء من سورة المائدة، وغسل الوجه واليدين والرأس والرجلين بهذه الأعضاء الأربعة. أما المعنى الآخر اللي هو النظافة فليس مقصودا هنا. تقول الظاهر يعني الراجح أن المراد هنا الوضوء الشرعي، الوضوء على الصفة الشرعية، هذا واضح لا يحتاج إلى كثير وقوف. ثم يقول الشيخ العمل بالظاهر، يعني هل نعمل بهذا الظاهر ولا ننتظر شيء آخر؟ يقول العمل بالظاهر واجب، واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. يعني أنت الآن مطلوب منك تعمل بظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث، إلى أن يأتي دليل يصرفك عن هذا الظاهر. مطلوب من المسلم أن يعمل بظاهر الأحاديث. وكان الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ المؤلفين يعني يقف عند هذه الكلمة ويقول يعني المطلوب أن نكون ظاهريين، وليس المقصود أن نكون كابن حزم يعني جامدين على بعض النصوص ولا نلحق ما يشبهها بها أو معانيها ما يشبه معناها بها، لا، ظاهريين يعني يعني نأخذ بالظاهر إلى أن يأتينا دليل صارف لهذا الظاهر، نأخذ بهذا الذي ظهر لنا. إذا جاء دليل يقول لا ليس المقصود كذا إنما المقصود كذا، يصرف الظاهر على الرأس والعين. أما ما لم يأتي دليل يصرف النص عن ظاهره فأنت مطلوب منك أن تأخذ بالظاهر، خاصة الآن هذه المسألة نحتاج إليها في نصوص الصفات، في نصوص الصفات، فأنت مطلوب منك على المسلم أن يعتقد ما دل عليه ظواهر الأدلة، ظواهر الآيات، ظواهر الأحاديث، يجب عليه أن يعتقد ما دلت عليه ظواهر النصوص على الوجه اللائق بالله جل وعلا، على الوجه الصحيح، لا على ما فهمه هؤلاء أو أولئك النفاه والمعطلة من أن هذه الظواهر ليست مرادة، لأنهم ظنوا ظواهر أخرى، يعني ظنوا أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم والتشبيه والتمثيل، فقالوا بأن هذه الظواهر غير مرادة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذه القاعدة في كتابه أو في رسالته الرسالة التدمرية، يجب الأخذ أو العمل بظواهر القرآن والسنة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية، وهي قاعدة عظيمة. وعلى العكس من ذلك، وعلى العكس من ذلك قال المعطلة والنفاة وقال من قال من الأشاعرة إن الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الكفر. الأخذ بظواهر القرآن والسنة أخذ من أصول الكفر أو الضلال. وهذا الكلام لعل قائله الطاوي في حاشيته على الجلالين. الأخذ بظواهر القرآن والسنة أصل من أصول الضلال عند هؤلاء. يعني إذا قلت الرحمن والعرش استوى نثبت بهذا ظهر هذه الآية وما كان في معناها ظاهرها إثبات العلو لله جل وعلا واستواء العرش، يقولون أنت أخذت بظاهر الآية وهذا الظاهر ضلال، والأخذ بهذه الظواهر أصل من أصول الضلال. فإذا هم يريدون أن يصرفوا الناس عن ظواهر القرآن والسنة. بالله عليكم العام الذي يقرأ القرآن ويرتله صباحا والمساء والمرأة في بيتها والرجل في البادية أو في القرية أو الفلاح أو غير ذلك يقرأ القرآن، نقول له إياك أن تعتقد ظواهر هذه النصوص، إياك أن تعتقد ما دلت عليه هذه النصوص من ظاهرها، لأن هؤلاء يقولون الأخذ بهذه الظواهر أصل من أصول الضلال. أليس هذا معناه تضليل وتكفير غالب أهل الإسلام؟ من يعرف كما يزعم هؤلاء الصوارف العقلية والبراهين التي يصفون بها هذه النصوص وتلك النصوص عن ظواهرها كما يزعمون؟ فإذا الأصل أنك تأخذ بالظاهر في العقائد وفي الأحكام، في العقائد وفي الأحكام، إلا أن يأتي دليل صارف، إلا أن يأتي دليل صارف يصرف النصوص عن ظواهرها. إذا هذا مبحث خطير جدا سنحتاج إليه كثيرا في أمور الاعتقاد، ونحن الآن ندرسه في أصول الفقه. فيجب على العبد أن يأخذ بالظواهر عن الأدلة إلى أن يأتي صارف يصف تلك الظواهر عما ظهر منها. يقول لماذا يجب علينا الأخذ بالظواهر والعمل بالظاهر؟ يقول أن هذه طريقة السلف، لأن هذه طريقة السلف نمرة واحد. أما السلف يقولون لا، طريقتهم كما قلنا التأويل كما سنذكر. الثاني أنهم أحوط لك من باب الاحتياط. ثالثا أنه أبرأ للذمة. يعني إذا سئلت يوم القيامة تقول والله أنا أخذت بما دلت عليه ظواهر هذه النصوص ولم أؤولها، أو لم أكن أدري أن هناك نصا يصرف ذلك الظاهر، أبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. يعني واحد سمع نص ولم يسمع له صارف من الصوارف أكمل، فانقاد له وعمل به وتعبد الله جل وعلا به أكمل وأقوى من واحد لسه قاعد متردد مش عارف يعمل إيه في هذا النص، يعمل به أم لا يعمل به. إذن لهذه الأسباب كان العمل بالظاهر واجبا من الواجبات. الأمر الأول أن هذه طريقة السلف، أن الأمر الثاني أنه أبرأ، أنه أحوط، السلف أنه أبرأ للذمة، أنه أقوى في التعبد والانقياد. انتهى الكلام على الظاهر، يبدأ يتكلم الشيخ الآن عن المؤول. نعم نقرأ المؤول. نعم.
تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع.
لا، من الأولي، ضع الواو سكونا، من الأولي هو الرجوع والسيرورة. نعم.
المؤول لغة من الأولي وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تفصيل.
طيب أريدكم أن تنتبهوا وتركزوا معي كلمة خطير جدا والمهم والذي بدأ به الإمام ابن القيم كتابه الكبير الصواعق المرسلة، حيث وضع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة عدة طواغيت، منها المجاز ومنها القول بأن أخبار الأحاد تفيد اليقين وأن العقل مقدم على النقل، وابتدأ ذلك كله بالكلام عن التأويل، خطورة التأويل، عقد أبواب، عقد بابا كاملا فيه فصولا في الكلام على التأويل وخطورته، وأن التأويل قال شر من التعطيل، التأويل شر من التعطيل، لأن المؤول لم يذهب إلى التأويل إلا أن بعد أن وقع في التشبيه، يعني المؤول جمع بين التعطيل والتشبيه، فهو لم يعطل إلا بعد أن شبه، لأنه ظن بأن إثبات الصفة في باب العقائد، هذا الكلام إثبات الصفة يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، والتشبيه محرم وممنوع، ففر من التشبيه ولجأ لتعطيل الصفات، فجمع المؤول بين هذين الأمرين الخبيثين، بين التشبيه وبين التعطيل. وقال ابن القيم في أماكن أخرى بأنه يعني ما سفكت الدماء واستحلت الحرمات واستحلت الفروج إلا بالتأويل، وما قتل عثمان إلا بالتأويل، وما قتل عمر إلا بالتأويل، وما قتل علي إلا بالتأويل، وما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل إلى غير ذلك. فباب التأويل باب خطير جدا، حتى في البيع والشراء، يعني ممكن تجد واحد يكون واحد في بيع وشراء من باب التأويل. يفترض مثلا أن هناك يعني شخصين مشتركان في تجارة، واحد منهم مثلا أحسن حالة من الآخر، أيسر، عنده مال، عنده ثراء، فإن الثاني الشريك يقول والله يعني فلان هذا أمور متيسرة أحسن مني، فبدل ما أعطيه مثلا ما اتفقنا عليه نصف الربح يعني أعطيه الربع وكفاية عليه والحمد لله، موش يقول حاجة وأن هو الله عظيم ومتيسر أموره كذا، فيأكل مال أخيه بسحسا بالتأويل. وقيس على هذا في المصالح الحكومية وبالأعمال، تجد أن الذي باب التأويل باب واسع جدا، واحد مثلا مدرس عنده حصة يقول لك والله يعني حصة وطنية مش مهمة، أو يعني يبقى جمع حصة ثانية، أو يعني حصة على حصة هضيفهم والوقت طويل مش مشكلة الحصة دي، أوقف طالب في الفصل، أوقف واحد أروح أجيب سمك ولا أجيب لحمة ولا أجيب جمعية ولا عيش، العيش مهم أهم الحصة. ليه؟ لأن إذا أنا ما أكلتش واتغذيت مش عارف أدرس الطلاب، يعني كيف أدرس الطلاب بدون ما أتغذي؟ فالإتيان برغيف العيش غذاء وتقوية لي على التدريس، فروح ساعة ساعتين مش مشكلة، واجب آخر الليل اليوم أجمع لهم أجمع الفصيل أو أجمع حصة. باب التأويل هذا باب خطير جدا، وإذا تأملت أنت في أحوال الناس وفي أحوال العمل والبيع والشراء والوظائف تجد أن كثير من الناس دخل والعياذ بالله في الحرام من هذا باب التأويل. إحنا الذي يهمنا فيه في مسألتين، مسائل العقائد وهذا أخطر، ومسائل العبادات أو مسائل الأحكام بمعنى أصح. فنبدأ بالتدريج نعرف معنى التأويل وأقسام التأويل، ثم ننظر في ما هو الصحيح منه والفاسد، ونقف على كلام الشيخ هنا ننظر ماذا يريد. يقول الشيخ: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع. آل الأمر إليك إذا رجع، آل الأمر إلى كذا إذا رجع إليه وصار، من الرجوع والطيرورة، يعني صار إلى كذا. آل المال إليك، صار أو رجع إليك، وهكذا مأخوذ من الأول والرجوع. يقول: اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، يعني عندهم حمل اللفظ على المعنى المرجوح، أو صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح أو المعنى الخفي. الخفي يعني التأويل صرف اللفظ من المعنى الظاهر أو المعنى الراجح إلى المعنى الخفي أو المعنى المرجوح. هذا تعريف التأويل هنا في الإصطلاح. وقد ذكرنا لكم بأن التأويل عند أهل العلم المتقدمين يطلق على معنيين آخرين. التأويل يطلق عند السلف على التفسير، المعنى الأول التفسير، التأويل بمعنى التفسير. وقلنا لكم بأن من هذا ما ذكره ابن جرير في تفسيره الجامع لتأويل القرآن، يعني تفسير القرآن، تأويل آية كذا كذا، تفسير آية كذا كذا، تأويل آية كذا تفسيرا، وهذا كثير موجود في الكتب. المعنى الثاني التأويل بمعنى عاقبة الشيء، ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء. فإذا كان هذا الشيء خبرا فتأويله وقوعه، تأويل الأخبار وقوعها. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقعت رؤياي التي كنت رأيتها، وهذا تأويلها يعني وقوعها، تأويل الأخبار وقوعها. فتأويل ما جاء بالنصوص من أمور الآخرة والجنة والنار أو الحساب ونحو ذلك وقوعه ورؤيته ومشاهدته، وتأويل الأوامر الامتثال لها، تأويل الأوامر الامتثال لها. لذلك كان عليه السلام عندما أمر بالتسبيح والاستغفار فكان يكثر من يقول إيه؟ كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأنه قيل له إذا جاء قال تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يقولون في دين أبواجا فسبح، هذا فسبح أمر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأويل الأوامر الامتثال لها. إذا عرفتم الآن معاني التأويل الثلاثة. نرجع الآن إلى كلام الشيخ. يقول: والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. التأويل الصحيح هو ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل، هذه مسألة مهمة. التأويل الصحيح ما دل عليه الدليل، ويسمى تفسيرا، ويسمى تفسيرا. ومنه قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، فيه الأمر بالإشهاد، فيه الأمر بالإشهاد. والأمر هنا ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، لكن صرف هذا الوجوب إلى الند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد، كما ورد ذلك في السنن، اشترى فرسا ولم يشهد، وهو عند أبي داود. فكونه لم يشهد دل على أن الأمر في الأمر بالإشهاد هنا ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. وقوله تعالى أيضا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فظاهر الآية هنا أنك إذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب احنا نقرأ الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ تكون قبل القراءة. طيب ما الذي صرف هذا الظاهر إلى هذا التأويل الذي صرفه؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة، كان يستعيذ قبل القراءة قراءة، وهذا فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة وليس بعد القراءة. هذه أمثلة للتأويل الصحيح الذي دل عليه الدليل وسمي تفسيرا. والتأويل الفاسد هو ما لم يدل عليه دليل، وما لم يدل عليه دليل ويسمى تحريفا، ويسمى تحريفا. طيب ننظر ماذا قال الشيخ. قال الشيخ: فالصحيح يعني التأويل الصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية. هذا الكلام قاله الشيخ هنا في هذا المكان، ثم إن الشيخ رجع عن هذا الكلام فقال في شرحه لهذا الموضع، قال: واسأل القرية، هذا حقيقة، هذا حقيقة وليس تأويلا، يعني هذا حقيقة. يعني اكتب عندك هذا الكلام، قال الشيخ هنا: واسأل القرية، قال هذا حقيقة، ولا داعي للقول بالتأويل أصلا، ولا داعي للقول بالتأويل أصلا. قال: وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي اخترناه أخيرا، وهذا هو الذي اخترناه أخيرا بناء على ألا مجاز في القرآن، بناء على أنه لا مجاز في القرآن. ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وقال شيخ الإسلام: ليس لللفظ معنى ذاتي، يعني الألفاظ ليس لها معنى ذاتي خلق معه، يعني خلق معنى. يقول قال شيخ الإسلام: ليس لللفظ معنى ذاتي خلق معه، بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه، معنى اللفظ ما دل عليه السياق، ما دل عليه السياق. طيب ناخذ مثال لكلام شيخ الاسلام، يعني احنا ذكرنا لكم ايضا قبل هذا مثالا واضحا، قلنا لك مثلا اذا قلت رايت عينا ففقأت عينه ثم القيته في العين، ماذا نفهم هذا الكلام؟ هل كلمة العين في كل هذه الأمثلة هي نفسها، أم يتضح معناها بالسياق؟ بالسياق. رأيت عينا، ماذا أردت بهذا؟ يعني جاسوس، ففقأت عينه، ها ماذا أردت بعين؟ يعني العين الباطرة، ثم ألقيته في العين، يعني في البئر. كيف عرفنا هذه المعاني؟ الجواب بحسب السياق. ورأيت أسدا يخطب على المنبر، المقصود بهذا من؟ رجل شجاع، خطيب شجاع، لا يأتي لذهن أي إنسان في العالم لا عربي ولا عجمي أن هذا أسد طالع وأخذ الميكروفون وبدأ يخطب على المنبر، إلا إذا هذا ما حصل في وقت الأوقات في عالم عجيب. طيب نرجع إلى الآية التي ذكرها الشيخ. الآية قال: كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، يقول المعنى واسأل أهل القرية. هذا السؤال الآن سيجيب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى: ما معنى واسأل القرية؟ يعني سنقف مع كلام شيخ الإسلام، كلام جميل ورائق في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، نقرأ لكم كلامه في مجلد السابع صفحة 113. قال شيخ الإسلام: ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن واسأل القارئ، من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز للقرآن قوله تعالى واهل القرية، قالوا المراد بها أو به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه أو مقامه، يعني ويسأل أهل القرية، حذف المضاف إلى أهل وأقيم المضاف إليه للقرية مكانه، فقيل لهم، يعني الإنسان الآن يجيب عن هذا المثال المتكرر عند طلاب العلم وعند كثير ممن كتب. شيخ الإسلام أن يجيب جواب جميل من ناحية اللغة ومن ناحية الحقوق. فقيل له لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها ذكر الحال والمحل، يعني فيها يدخل فيها الحال والمحل، يعني المكان، يعني الحال يعني نفس الشيء الحالي مثلا السكان، والمحل المكان الذي فيه السكان، كلاهما داخل في الاسم، يعني كلمة القرية يدخل فيها شيئين، سكان القرية ومساكن القرية. ثم قد يعود الحكم على الحال، يعني الشخص الحال في هذا المكان وهم السكان، وتارة على المحل وهو المكان. وكذلك النهر، تقول حفرت النهر، حفرت النهر يعني ايه؟ يعني انت حفرت المكان، وتقول جرى النهر، يبقى المية نفسها اللي جرى، وهكذا الميزاب والمدينة وغير ذلك. ثم يقول وكذلك القرية. قال تعالى، انتبه الآن الأمثلة، قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وقوله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجعل القرى هم السكان. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الآن المطمئن هو الجدران والبيوت ولا السكان؟ السكان. فهنا الآن المقصود بالقرية في ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة السكان الحالين في القرية. وقال وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم، أهلك من؟ أهلك السكان، لأنهم الذين تمردوا وعتوا. ثم يأتي بمثال آخر على أن القرية قد يراد بها المكان، المكان أو المحل. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فالمقصود بهذا ماذا؟ المقصود بهذا المكان ولا السكان؟ الخاوي على عروشه ماذا؟ المكان. يقول فهذا المكان لا السكان، لكن لابد أن يلحظ أو يلحظ أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر بالسكنة. يعني هذا الآن ملحظ مهم، أنه لا يطلق عليه قرية إلا إذا كان عمر قبل ذلك بالسكنة، وهو مأخوذ من القري وهو الجمع، ومنه قولهم قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه، قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. فالقرية أطلقت على المكان الذي تجمع فيه الناس وسكنوا فيه وقطنوا فيه، قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. ونظير ذلك يقول الشيخ لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما. قوله تعالى واسأل القرية مثل قوله قرية كانت آمنة مطمئنة، فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف، من غير إضمار ولا حذف، يعني منقولش أن هذا مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مكانه. فهذا بتقدير، انتبه الآن، فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز في القرآن، بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف. الشيخ الإسلام يقول تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين، يعني متأخرون على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل إلى آخر كلامه في مجموع الفتاوى المجلد السابع كما قلت صفحة 113. هذا الكلام قليل مما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة في الأصل أو في المختصر، مختصر الصواعق لابن الموصلي وأصل الكتاب الذي طبعته دار العاصمة في أظن 5 مجلدات، مبحث طويل جدا ومهم جدا مبحث التأويل فيه. بعض الإخوة أوقفني على كلام الشيخ علامة الشام جمال الدين القاسمي، يعني يذكر فيه 5 أسطر أو أقل أو أكثر في شأن الإسلام، يعني كأنه يقول بالتأويل والمجاز. فنقول إن هذا الكلام الذي ذكره القاسمي يعني إنما هو كلام إذا قورن بما كتبه شيخ الإسلام في مجموعة فتاوى وفي كتبه ورسائله المنفصلة المستقلة وما نقله عنه تلاميذته كلام لا يعرف حاله، يعني ما نقله القاسمي ولا ندري من أين نقله ولا من أي مكان نقله، يعني لا نستطيع أن نرد به النص الصريح من شيخ الإسلام. يعني كنا عرفناكم الآن في مبحث هناك نص، هناك ظاهر، هناك مؤول. فإذا كان شيخ الإسلام نص صريحا على إبطال هذا التأويل أو القول المجاز فلا يصلح أن نعارض هذا ذلك النص بكلام ما ندري من أين نقل، خاصة من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير رد على الباقلاني في أكثر من 70 صفحة في هذه المسألة، مسألة أن المجاز هو نقل اللفظ من وضع أول وضع ثاني، تكلم على هذه المسألة ونقشها نقاشا طويلا تستطيع أن تراجعه في كتاب الإيمان الكبير. فعلى كل حال هذا نص، انظر أن الكلمة نص في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، ومن أتى بعده كابن القيم وغيره من الأئمة كما شيخنا الشيخ محمد العثيمين وغيره نقلوا عن هذا عن شيخ الإسلام ولم يذكروا أن هناك قولا آخر للشيخ. وعموما العبرة بالقول لا للقائل، فالمسألة ذكرناها لكم في مبحث المجاز سابقا. هذا الآن مثال أو أمثلة على التأويل الصحيح، ذكرنا لكم مثالين، يعني مكان المثال الذي ذكره الشيخ هنا، مكان المثال الذي ذكره الشيخ هنا حيث إن الشيخ رجع عن هذا كما قلت لكم وذكر هذا في شرحي على هذا الكتاب. القسم الثاني من التأويل، التأويل الفاسد، وهو ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى معناه استولى لينفوا العلو، قالوا أولوا الاستواء إلى معنى الاستيلاء، يعني معناه استولى على العرش، يعني معنى هذا الكلام يقول استولى يعني استوى على العرش، قالوا معناه ملك العرش. هل العرش كان في ملك غيره ثم حصلت مغالبة واستولى عليه، وهل وكان العرش في ملك من قبل أن يستولي عليه، وهل نستطيع أن نقول استولى على الأرض، استولى على السماوات، استولى على المخلوقات؟ هل نستطيع أن نقول هذا؟ يعني الملك كله لله والخلق كله لله جل وعلا. فتفسير الجهمية والمعطلة والأتى بعدهم من الأشاعرة والمتودية والكلابية الاستواء بالاستيلاء ونوع من التأويل الفاسد، وإن شئت قلت ونوع من التحريف. لذلك قال ابن القيم نون اليهود ولام جهم في وحي رب العرش يستويان أو يستفقان، يعني لام الجهمية لام جهم ونون اليهود. اليهود عندما قيل لهم قولوا حطة زادوا نونا فقالوا ماذا؟ قالوا حنطة. والأشاعرة ومن مشى معهم ومشى قبلهم كالجهمية قيل لهم قولوا استوى قالوا استولى. فذلك ابن القيم يقول أن نون اليهود ولام جهم لام الأشاعرة استوى استولى في وحي رب العرش، يعني في حكم الشريعة هما متفقان، يعني هذا تأويل وتحريف وذاك تأويل وتحريف. وطبعا هذا المبحث يعني إن شاء الله سنتكلم عليه في النحوية يعني أسلوب آخر وبتفصيل آخر، يعني من قال بهذا وأصل كلامه وكيف رد عليه إلى غير ذلك. هذا تعريف يسير على هذا الأمر. إذن خلاصة هذا المبحث الذي مر بنا اليوم وهو آخر مباحث دائرة الألفاظ، أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن الظاهر ما احتمل معنى آخر مع رجحان معنى والمؤول وما حمل اللفظ على المعنى المرجوح. هذا خلاصة مباحث دلالات الألفاظ، والمبحث القادم سيكون إن شاء الله في النسخ، وقد مر بكم الكلام على بعض النسخ في المصطلح، ونكتفي بهذا القدر. إذا كان أحد عنده استفسار أو سؤال أو تعليق. نعم نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا.